الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الفرائض، وذكرنا أن الفرائض هي العلم بقسمة المواريث. قسمة المواريث علم من العلوم اللي حثت عليه الشريعة على تعلمه، وينبغي على طالب العلم خاصة في هذا الباب أن يتقن حفظ أبيات الميراث طبعا، وقبل ذلك حفظ الآيات التي في سورة النساء في المواريث، كذلك الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يتعلم كيف يحل مسألة من مسائل المواريث. حل المسائل بيكون عن طريق رسم شباك يسمى بشباك الوراثة. شباك الوراثة زي ما هنشوف النهاردة على الشاشة بإذن الله، مسائل من مسائل المواريث، وإن كان يعني مش كل الإخوة هيشوفوا، ولكن نرجو أنه اللي ما يشوفش يبقى فاهم إيه اللي بنقوله في الدرس. ذكرنا في الحديث السابق أمر المواريث. الفرائض قلنا هي العلم بقسمة المواريث. ذكرنا ما يفعل بعد وفاة الإنسان للدرس الماضي، الكلام ده في الدرس الماضي، مراجعة بسيطة للحاجات اللي ذكرناها في الدرس الماضي. بعد وفاة الإنسان بيجهز الإنسان المتوفى من ماله، يبدأ أول شيء تجهيزه تجهيز الميت، قضاء ديون الله سبحانه وديون الآدميين، تنفيذ وصايا الميت من ثلث الباقي، تركة الميت. أول شيء الميت نفسه هو يستحق أن ينفق عليه من تركته هو، يبقى يجهز الميت سواء تكاليف أو مصاريف في كفنه، في غسله، في دفنه وقبره. قضاء الديون، وأن الديون قسمان، دين يتعلق بالله سبحانه ودين يتعلق بالعباد. فذكرنا خلاف العلماء أنه أيهما يقدم، دين الله زي إذا كان عليه فريضة الحج مثلا، إذا كان عليه نذر، إذا كان عليه كفارة، إذا كان عليه أشياء تتعلق بالمال الذي عنده من حق الله سبحانه زي الزكاة ونحوها، يبقى هنا تقضى هذه الأشياء. إذا كان عليه ديون للآدميين كاستلف مالا من إنسان، أو إن هذا اشترى بضاعة ولم يدفع ثمنها وتوفي قبل أداء ما عليه، يبقى تقضى هذه. إذا حصل نوع من قلة المال اللي هي توزع بين حق الله وحق الناس، هنا ذكرنا أن العلماء اختلفوا هل يبدأ بحق الله عز وجل زي ما هو مذهب الشافعي رحمه الله، ولا يبدأ بحق الآدمي زي ما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولعل هذا هو الأرجح، لأن حق الله سبحانه وتبارك وتعالى مبني على المسامحة، لكن حق الآدمي مبني على المشاحة. الآدمي يشح ويبخل بماله، فعلى ذلك يبدأ بحق الآدمي، ثم بعد ذلك من المال يحد عنه أو يكفر عنه بحسب ما تبقى من المال. إذا بقي مال يبقى تنفذ الوصايا، يبقى كأن المال الباقي الآن هو مال الميراث. المال الآن هو رأس المال، بعد ما جهز الميت، بعد ما قضينا الديون التي عليه، يبقى هذا كأنه رأس المال الآن اللي موجود. هيتعمل إيه في هذا المال؟ يبقى إذا كان وصى فتقضى هذه الوصايا وتنفذ من المال الموجود الآن، يبقى في حدود ثلث المال. بعد ذلك تقسم الباقي على الورثة، يقسم بقي من المال على الورثة بحسب الأنصباء اللي في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن أسباب الميراث، أسباب الميراث، وسبب الميراث زي ما ذكرنا في متن الرحبية كم حاجة؟ ثلاثة. أسباب ميراث الورع ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ثلاث أشياء الإنسان يرث بها، يرث بالنكاح بالولاء بالنسب. التقديم طبعا، إذا هنا يقول النكاح والنسب، الولاء هذا متأخر، هذا متأخر الولاء. يبقى إذا كان المتوفى كان عبدا في يوم من الأيام ولم يكن قد تزوج، أو تزوج وليس له أولاد وليس له ورثة غير الزوجة، يبقى على ذلك الزوجة بتارث نصيبها والباقي يكون للمولى الذي أعتق. يبقى أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ما بعد ذلك يكون للمواريث سبب. يبقى أسباب الإرث ملخصا: النسب، النكاح، وشرط أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، أن يكون النكاح نكاحا صحيحا. آخر حاجة اللي هو الولاء، الولاء هو العتق، العتق، إنسان أعتق هذا. وحنسمي المعتق هو المولى من أعلى، المعتق اللي هو المولى من أعلى، والمعتق اللي هو العبد نفسه حنسميه المولى من أسفل. مين الذي يرث؟ المولى من أعلى ولا من أسفل ولا الاثنين؟ من أعلى، الذي أعتق، المعتق هو الذي يرث. طيب دي كان أسباب الميراث، كم حاجة؟ ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. طبعا واضح المعنى، نكاح يعني الزوج يرث من امرأته والمرأة ترث من زوجها، هذا سبب النكاح. النسب اللي هم القرابة، القرابة من قريب أو من بعيد بحسب التنزيل في الميراث. يبقى نكاح ولاء ونسب. موانع الإرث، ما الذي يمنع الإنسان من الميراث؟ بيذكر لنا في الرحبية، يقول لنا: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، واحدة من ثلاث علل. يبقى يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى دي ثلاث حاجات يمنع الإنسان من الإرث، مع أنه وارث. المانع هنا ما هوش محجوب مثلا عشان وجود أقرب منه، لا، ده المانع هنا لشخصه لأنه بوصف فيه استحق المنع. الوصف أنه قاتل، الوصف أنه عبد رقيق، الوصف أنه كافر. يبقى على ذلك هنا رق وقتل واختلاف ديني، هذه الثلاثة من موارع الميراث، صورتها القتل، الرق، اختلاف الدين، الثلاث أشياء اللي تمنع الشخص من الميراث. ذكرنا أيضا في الحديث السابق الوارثين من الرجال كانوا كام؟ اللي يرثون من الرجال اللي هم عشرة، فاكرينهم؟ اللي هم مين؟ الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة أو مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة ذكور هؤلاء. ودول عشرة من الذكور الذين يرثون، يرثوا مع بعض ولا بعضهم يرث بعضهم؟ قد لا يرث، يعني إيه مش شرط هم يرثون مع بعض، لا، بعضهم يرث وقد يرث البعض معه وقد لا يرث البعض الآخر. يبقى هؤلاء الوارثون من الرجال. طب الوارثات من النساء كم واحد؟ سبعة. الوارثات من النساء سبعة اللي هم بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، هؤلاء السبع من النساء. يبقى الرجال كانوا عشرة يرثون من الرجال، وهؤلاء مجمع على توريثهم من الرجال أو من الذكور اللي هم الابن وابن الابن، الأب والجد، الأخ. والأخ من أي الجهات؟ كم جهة للأخ يكون؟ له ثلاث جهات، ممكن يكون أخا شقيقا، ممكن يكون أخا لأب، ممكن يكون أخا من أم. طيب يبقى هنا الأخ من أي الجهات كان؟ بعد الأخ هيبقى ابنه، ابن الأخ لا من الأم، يبقى ابن الأخ الشقيق، أخوك الشقيق ابنه يرثك، أخوك من أبيك ابنه يرثك، أخوك من أمك ابنه لا، ما هوش داخل من ضمن الوارثين من الرجال، لأن هذا رحم ابن الأخ. بعده هيبقى العم وابن العم، العم وابن العم من أبيه، يبقى العم الشقيق والعم اللي هو من الأب بأخ لأب، هنا العم الشقيق والعم من الأب، لكن العم من الأم ليس داخلا فيه، ليس فيه، يبقى كده ابنه أيضا ليس داخلا فيه، يبقى العم وابن العم بشرط أن يكون من إيه؟ من أبيه، من أبيه. فدايما فصل المسألة على نفسك، فنقول عمي من أبي، عمي من أبي معناه إيه؟ أو عمي الشقيق، مش الشقيق لي أنا، ولكن عمي هيبقى أخ لأبي، أخ لأبي اجتمع مع أبي في الأم، في الأب والأم في الاثنين، يبقى هذا عمي إيه؟ شقيق. يبقى عمي الذي اجتمع مع أبي في أبيه وأمه يبقى هذا عم شقيق. العم الذي اجتمع مع أبي في أبيه فقط بس من أم أخرى هذا عم إيه؟ لأبن، عم لأبن. عم الذي اجتمع مع أبي في الأم فقط يعني في الجدة وليس معه من أبي يبقى هذا عم إيه؟ من الأم. يبقى تفهم المسألة بأنك تعملها على نفسك، العم وابن العم من أبيه، وبعده الزوج، وبعده المعتق. الزوج قلنا في النكاح الصحيح، المعتق اللي هو المولى من أعلى، هؤلاء المجمع على توزيعهم من الذكور. طب الوارثات من النساء، الوارثات ذكرنا كم واحدة؟ 7. يقول لنا في المتن والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. يعني حفظ هذه الأشياء بالمتن بيسهل عليك أنك تحفظها. طبعا اللي يهمنا تحفظ بنت وبنت وبنت ابن، أم مشفقة ولا مش مشفقة ما هي ورثة، بس عشان تتحفظ، بس بياخد لنا النظم بتاعه علشان تحفظ. فكانت الأم مشفقة ولا أم ما هيش مشفقة هتورث. هنا الغرض في هذه الأشياء المقصود منها بس تسهيل النظم، لما يبقى له موسيقى في السماء يقوم يتحفظ بسهولة، فده المقصد منه. هيجي لك مسألك ففهمي فعلمي، كونك انت بدلت دي ما كانت ما تفرقش عندنا، ما هوش نص قرآني، ولكن المهم الأشخاص اللي مقصود منهم أو الأعداد اللي مقصودة فيها. يبقى كانت الوارثات من النساء قلنا البنت وبنت الابن، وقال لنا وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت؟ الأخت وارثة سواء كانت أختا شقيقة أو كانت أختا لأبن أو أختا لأم. يبقى الأخت من أي الجهات؟ لها كم جهة؟ 3 جهات. الأخت زي ما كان الأخ له 3 جهات كذلك الأخت لها 3 جهات. يبقى الصورة المجمع على توريثهم من الإناث هتبقى البنت وبنت الابن، الأم والجدة، الأخت، الزوجة، المعتقة. هؤلاء 7 الوارثات من النساء أو المجمع على توريثهم من النساء. الذين يرثون يقول لنا الوارث 3، ده في الفصل الجديد بتاعنا، يقول لنا الوارث 3. الذين يرثون أصنافهم 3 أصناف. الصنف الأول اللي هو ذو فرض، هذا الصنف الأول، وارث يرث بالفرض، بالفرض. ولذلك لما هتكتب المسألة هتقول فلان هذا يرث النصف فرضا، لأن الله عز وجل فرضه له، أي قطع له من الميراث هذه القطعة. نعرفنا كلمة فرض أصلها بمعنى قطع، قطع، يبقى أي قطع له قطعة من الميراث فأخذها فرضا له. يبقى هنا ذو فرض صاحب جزء قسمته له الشريعة يأخذ كذا، ذو فرض. بعده العصبة، العصبة، وهذا العصبة كأنه عاصب للإنسان بيشده من أزره ويقوي هذا الإنسان، كالعصب اللي في الإنسان، اللحم اللي في الإنسان والعضل، فهذا عصبة، وهو القريب من جهة الذكور، القريب للإنسان من جهة الذكور، هذا العاصب للإنسان، فلان عصبة. نقول الأب هذا عاصب، إذا توفي إنسان لم يترك إلا أبا فقط يبقى الأب يرث المال كله لأنه عاصب، يبقى دي الحالة عاصبة. إنسان توفي وترك أخا ملوش غيره، أخ فقط، يبقى يرث المال كله لأنه عاصب وهو قريب له فيرث المال كله. إنسان توفي وترك ابنا، الابن يرث المال كله أنه عاصب يأخذ المال. يبقى لاحظ أن في حالة قد يكون صاحب فرض، في حالة أخرى قد يكون عصبة لما يرث المال كله أو يرث ما بقي من المال بعد أصحاب الفروض. يبقى العاصب وحيدي باب الكلام عن العصبة، لكن يعني نعدل الكلام عشان نعرف في المسائل لما تيجي ازاي بتتحل. ولما نقول عصب يبقى فاهمين يعني ايه عصب. يبقى العاصب القريب من جهة الذكور الذي يرث المال كله ان لم يوجد احد غيره، والذي يرث ما فضل من المال او ما بقي من المال مع اصحاب الفروض ان بقي بعده شيء. يبقى الوارث أنواع الورثة ثلاثة، إما أن يكونوا أصحاب فرض ذو فرض، وإما أن يكونوا عصبة، الثالث الرحم. الرحم يبقى قربته الإنسان عن طريق النساء فيكون الرحم، زي ما نقول مثلا هذا قريب لي طريقه، هذا ابن عمتي يبقى هنا صلته بي عن طريق امرأة، والعم نفسه هذه رحم. العم هذا عصبة، عصبة لأنه أخ لأبي اشترك مع أبي في أب وهو الجد، فالطريق ذكور كلها ذكور فهذا عصبة. لكن الرحم الذي اشترك معي عن طريق المرأة يبقى في طريقه نساء، هذا الرحم. يبقى الخال هنسميه عصبة ولا رحم؟ رحم. الخال ابن الخال رحم أيضا، بنت الخال كذلك، الخالة رحم، العمة ابن العمة، بنت العمة، كل هؤلاء بنت العم رحم رحم أي بنت العم رحم، لأن يعني في النهاية هي بنت، هي بنتنا، ما هيش من العصبات. العم هو عصبة وينتهي على كده. إذا كان ابن عم وبنت عم هنقوله ابن العم إيه عصب، بنت العم ما تورث. لذلك لما هنقسم المال ونقوله إنسان توفي وترك ابن عم وبنت عم، من الذي يرث؟ نقول ابن العم يأخذ المال كله، يأخذ المال كله لأنه عصب. بنت العم رحم، ما فيش هنا بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولما هنيجي في الباب بتاعها هنعرف. يبقى الوارث أنواعه كام؟ ثلاثة. يبقى عندنا كان الوارث ثلاثة، ذو فرض وعصبة ورحم. الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، الفروض المقدرة معناه الأنصباء اللي مذكورة في القرآن، كم نصيب مذكور في القرآن؟ هنقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فرض النصف، ذكر النصف، وذكر لنا الربع، وذكر لنا الثمن، وذكر لنا الثلثين، وذكر الثلث، وذكر الثلث، كم نصيب دول؟ ستة. يبقى الأنصباء اللي مذكورة في القرآن ستة أنصباء، اللي هيقول لنا في متن الرحبية: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والثلث بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. طبعا ممكن تحفظ الأبيات دي كلها وهتعرفها، إن النص ونص ونص، ثلثين ونصها نصها، يبقى عندنا النص، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. يعني مش شرط نحفظ كل الحاجات، في حاجات معروفة إذا حفظت هذا أفضل. يبقى الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى قلنا كام؟ ستة. ستة النص، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. النصف هياخدوا خمسة من الأفراد اللي هياخد لنا النصف، الربع اللي هياخدوا اثنين، الثمن اللي هياخدوا واحدة، الثلثان اللي هيرثونه أربعة، الثلث اللي هيورثه اثنين، الثلث هيورثه سبعة. أصحاب هذه الفروض زي ما بيقول لنا هنا باختصار عشرة، اللي هيرثون هذه الفروض عشرة. مين هم؟ قال لنا الزوجان، الزوج والزوجة، الأبوان، الأب والأم، الجد والجدة أصحاب فروض، البنت وبنت الابن، الأخت مطلقا، الأخ من الأم، أدي عشرة اللي يرثون هذه الفروض. الزوجان هنقول الزوج والزوجة، الزوج يرث كام؟ يرث قد إيه الزوج؟ في حالة بيرث النصف وفي حالة بيرث الربع، يبقى هنا بيحجب من النصف إلى الربع في حالة من الأحوال، يبقى الزوج قد يرث النصف قد يرث الربع. الزوجة ترث إما الربع وإما الثمن، يبقى الزوج بيرث النصف أو الربع، الزوجة ترث إما الربع وإما الثمن. الأبوان الأب والأم لهم أحوال، لكن باختصار نقول اللي مذكور في كتاب الله عز وجل الفرض لهما، هيبقى الأم والأب أحيانا ده ياخد السدس وهي تاخد الزوجة، أحيانا الأم تاخد التلت، الأم تاخد التلت، إذا خدت التلت فالأب هياخد إيه؟ هياخد الباقي، إذا هي خدت التلت فالأب سيأخذ الباقي. أحيانا ممكن الأم تاخد السدس، الأب ياخد سدس والباقي تعصيب، قد يرث هكذا، يبقى هنا الغرض إنه هو هياخد سدس وهي هتاخد سدس، ده في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى وفيها تفصيل. الجد والجدة، إذا قلنا الجد أب يبقى على ذلك بياخد سدس بالكتاب، إذا قلنا لا ما هوش أب على يعني في التقسيم المواريث يبقى على ذلك هيبقى النصيب ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوريث له هكذا إنه له السدس. البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن، البنت نصيبها هتاخد قد إيه؟ إذا كانت وحدها بتاخد النصف، وبنت الابن تقوم مقامها. يبقى إذا كان الوارث الإنسان متوفى ملوش أولاد ولكن له أولاد أولاد أو بنات أولاد، يبقى على ذلك يكونون مقام الأولاد. يبقى البنت وبنت الابن، البنت بترث النصف إذا كانت هي الوارثة الوحيدة، البنت الابن بترث أيضا فرضا النصف، وإن كان إذا كانت وارثة وحيدة هترث الفرض والرد، تأخذ المال كله فرضا ورد، لكن ابتداء بس بنذكر أن بترث البنت تأخذ النصف، إذا كان معهاش حد تأخذ النصف كفرض. بنت الابن إذا كانت وحدها ما فيش مع أحد، ما فيش بنت للميت حدش أقرب منها، يبقى أيضا ترث النصف، يبقى هنا البنت. فرضنا بقى بنت مع ولد، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى مش فرض بقى الآن، مش فرض الآن، احنا بنتكلم عن صاحب فرض يعني له نصف له ربع له ثمن له كذا، يبقى ده صاحب الفرض، يبقى في الحالة اللي بنتكلم فيها هنا أصحاب الفرض. الأخت مطلقا، الأخت مطلقا يبقى لها نصيب، سواء كانت أختا شقيقة بترث لها في حالة من الأحوال، مش كل الأحوال لكن في حالة من الأحوال هنقوم نقول الأخت في هذه الحالة ترث النصف، لها النصف اللي هي حالة نسميها إيه؟ الكلال، في مراز الكلال. الأخت التي من الأب ترث النصف في حالة، ترث السدس تكملة الثلثين إذا كانت مع الشقيقة في حالة، الأخت من الأم لها السدس، يبقى هنا لأنها في مسألة الكلالة صاحبة فرض فترث كذا، وعلى تفصيل طبعا. الأخ من الأم زي الأخت من الأم، الأخ من الأم بيرث السدس، فإذا كانوا عددا فوق الاثنين يبقى لهم السدس يقسم بينهم. يبقى دي أصحاب الفروض اللي في كتاب الله عز وجل عشرة، الزوجان، الأبوان، الجد والجدة، البنت وبنت الابن، الأخت مطلقا، الأخ من الأم، الأخ من الأم. بيقول لنا هنا في الكتاب أصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم. لاحظ لما قال والجد وبعدين ذكر الجدة حط بعدها إيه؟ الإطلاق، الإطلاق، يبقى مطلقا هذا للجدة وليس للجد والجد، يبقى الجدة مطلقة، الجدة مطلقة. الجد قد يكون جدا فاسدا فليس له نصيب، ليس له نصيب الجد الفاسد، ويمكن أشرنا إليه في المرة السابقة أن الجد الفاسد هو الذي يدلي إلى المتوفى عن طريق ذكور تعترضهم أنثى، فالنص تكون أنثى أو بينه وبين هذا المتوفى أنثى، يبقى هذا جد إيه؟ فاسد، جد فاسد. الجدة مطلقا، يعني عايز يقول من جهة الأب أو من جهة الأم، بس لابد وأن تكون جدة أيضا صحيحة. فالجدة هنا مطلقا كأنه يقصد إما أن تكون أم الأم هذه جدة، وإما أن تكون أم الأب هذه جدة، وإما أن تكون أم أبي الأب، يبقى دي جهات، هذه جهات، لذلك حط فيها الجدة مطلقا. لكن إذا كانت جدة فاسدة أيضا لا تسملهاش، هنا الجدة الفاسدة قد تكون أعلى من ذلك، ولكن في النص قطع بينها وبينهم الذكور. يبقى الصور الثلاثة التي ذكرناها هذا مقصود كلمة مطلقا فيها. يبقى الجدة هي أم الأم، ويطلع بها الفوق أم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا. من ناحية الأب حيبقى من جهتين، من ناحية الأب أم الأب هذه جدة أم الأب، واطلع بمحض الإناث بعد ذلك أم أم الأب أم 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 الأب، يبقى هذه جدة صحيحة وترث. الجدة من جهة ثالثة وهي أم أبي الأب، أم الجد الصحيح، أم الجد الصحيح هذه وارثة، وأم أمه وأم أمه بفرض أنها عاشت يعني عايشة، يبقى هذه كلها جدات. ده القيد بتاعه لما قال الجدة مطلقا، الجدة مطلقا. لكن لو جينا وقلنا أن هذه أم أبي الأم، جدة صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة، مش داخلة هنا، يبقى ما هيش داخلة هنا أم أبي الأم، بخلاف أم أم أبي الأب، صحيحة ولا فاسدة؟ صحيحة، لأن أم الأب جدة وأم الجد جدة، اللي هو الجد صحيح اللي هو أبو الأب يعني. يبقى على ذلك هنا الجدة حط لها قيد جنبها بأنه قال الجدة مطلقا، بس لازم تفهم أنها الجدة الإيه؟ الصحيحة، الجدة الصحيحة. الجد هو جد واحد فقط، الجد واحد فقط اللي هو الجد الصحيح، إيه سواء أنه هو أبو الأب أو أبو أبو الأب أو أبو 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 وهكذا. يبقى لنا والجدة مطلقا، يبقى كلمة مطلقا هذه رجع لإيه؟ للجدة، ما هيش الجد. والأخت مطلقا، يبقى هنا لما ذكرنا الجد قلنا جد صحيح وجد فاسد. أبو الأم جد صحيح ولا جد فاسد؟ أبو الأم أبو، لأن قلنا جد هو واحد بس هو من ناحية الأب، الجد من ناحية الأب بس هو ده اللي يرث. طبعا قيد إن هو يرث إذا كان ما فيش أب، يبقى واحد كل ما كان الأب، وفي بقى مسائل في الجد إذا كان جد وحده أو مع أشقاء ونحو ذلك. الأخت مطلقا هي من أي الجهات، والبنت وبنت الابن أصحاب فروده، والأخ من الأم بيقول لنا على ما يأتي مفصلة، والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان. بني الأعيان يبقى الإخوة من الأبوين كأن من عين واحدة، نفس الأب ونفس الأم، يبقى أخوك الشقيق اللي هو نقول أبناء الأعيان. يبقى الإخوة إما إخوة لأبوين وإما إخوة لأب فقط وإما إخوة لأم. الإخوة للأبوين حنسميهم بني الأعيان، الإخوة لأبوين بنو الأعيان، الأعيان لأنهم من عين واحدة، يبقى هو نفس الأب ونفس الأم اللي حنقولها في المسائل أخ شقيق أخت شقيقة. يبقى سواء قلنا إخوة أعيان أخ شقيق وأخت شقيقة هو من نفس الأب ونفس الأم. الإخوة من الأب اللي حنقوله بني العلات، بني العلات، الإخوة لأب بنو العلات، والعلات جمع علة، علة والعلة الضرة، الضرة، يبقى أبناء الضرائر. يبقى الأب واحد ولكن الأمهات مختلفات، يبقى هنا بني أو بنو العلات. الإخوة لأب، الإخوة لأم حيسميهم اسم مش مشهور عندنا، هيقول لنا بنو الأخيات، الأخيات كأنه من الاختلاط يعني، يبقى بني الأخلاط، كأن الأباء مختلفين، الأباء مختلفين، يبقى الأم واحدة ولكن هذا ابن فلان وهذا ابن من فلان، يبقى الأم كانت تزوجت كذا مرة من كل واحد جالها أولاد، فهؤلاء مجموعهم نقول أبناء الأخيات يعني الأخلاط. النصف بيقول لنا هنا فرض خمسة، بس قبل بقى ما نعرف انه الفروض اللي حيذكرها لنا بنقوله المخارج، خال بياخد النصف وفلانة بتاخد كذا وفلان بياخد كذا، طلع لك نصف وطلع ربع وطلع ثلث وطلع سدس، لما تحضر في المسألة تحلها وتطلع ايه العامل المشترك بين هؤلاء. هنا عشان ما تكبرش المسألة بتطلع اقل عامل مشترك يجتمع فيه الجميع. في المسائل هنقول العامل المشترك اللي يجمع بينهم هنسميه المخرج. هنا عشان تفهم احنا ممكن نقول عامل مشترك وخلاص، لكن اما تقرا كتب من كتب الفقه الكبيره هتلاقي فيه يقول لك ومخرج مساله كذا، يبقى انت عرفت كلمه مخرج اللي هو العامل المشترك اللي هيجمع الكسور دي بعضها مع بعض، يبقى ده المخارج. بتجيبه ازاي؟ كيف تحصل عليه؟ لما نيجي نقول مثلا واحد له النصف والتاني له السدس، نصف وسدس، العامل المشترك بينهم كام؟ ستة. ستة، يبقى العامل المشترك اللي هنسميه المخرج، المخرج ستة. ده سهل، نقوله واحد هياخد الربع، التاني هياخد السدس، العامل المشترك بينهم كام؟ ربع وسدس، هنقول 12 مش كده؟ نقول 24. لكن احنا مش عايزين نكبر المسألة، احنا عايزين نجيب اقل عامل مشترك بين الاثنين. يبقى سهل اذا كان عندي ربع وعندي سدس، عندي نص وعندي ثلث، لكن احيانا تكبر المسألة، يقول فلان ده ياخد السدس وده الثلث وده الربع، يبقى كبر شوية. هنقول عامل مشترك الان بينهم كام؟ ربع وسدس وثلث، هيكون عامل مشترك بينهم هيكون 12. اذا كان دخل ثمن فيها هيبقى العامل المشترك كام؟ 24. طب انت بتجيبه ازاي العامل المشترك؟ كلكم عارفين طريقة ايه؟ تحليل هذه واخذ حاجة واحدة منها ونضربها في بعض يطلع لنا العامل المشترك اللي بين. فاذا كان واحد بياخد النصف وواحد بياخد السدس والتاني التمن، يبقى اقول في عندي 2 وعندي 6 وعندي 8، ابتدي احلل هذه الارقام واقول الاثنين والستة والتمانية يقبلوا القسمة على كام؟ على الاثنين. يبقى هنا بنقسمهم كلهم على الاثنين، يطلع لنا الثمانية على الاثنين فيها الاربعة، الستة على الاثنين فيها الثلاثة، الاثنين على الاثنين فيها الواحد. ارجع تاني احلل دول يقبلوا الاسم على كام؟ اقول الاربعة ما فيش اللي هي الاربعة والثلاثة، على الاثنين الاربعة فيها الاثنين، الثلاثة تفضل زي ما هي، الواحد زي ما هي. ارجع تاني الاثنين اقسم المسألة او كله على اثنين، يبقى عندي واحد، الثلاثة زي ما هي، فضلت لي الثلاثة بس اقسم على ثلاثة، يبقى حللت هنا الاعداد طلع لي اثنين واثنين واثنين وثلاثة، بضرب الجميع في بعض يطلع لي الحاصل كام؟ 24. ده اللي عايز يعرف جات منين ال 24 لبنت. طبعا دي سهلة، لكن لما طلع لك مسألة فيها 216 يبقى هنا مش هتقول بقى ان هجيبها من دماغي، هتضطر ترجع لجدول زي ده انك تعرف جاية منين ال 216. الأعداد في علاقة بين عدد وعدد، ده هتقرأ في كتب الفقه، يقول لك المسألة في تناسب بين العدد والعدد، في توافق بالنصف، توافق بالثلث بينهما، في تباين بين الأعداد، يبقى في علاقة بين الأعداد، هتقرأ في الكتب يقول لك في تناسب زي 2 و2، 6 و6، 8 و8، يبقى هذا تماثل بينها، في بين الأعداد تباين. تباين في حالة التماثل بتكتفي بواحد منهم بتحطه هو ده اللي في المسألة، زي ما يقول لك إنسان توفي وترك زوج، إنسانة توفيت وتركت زوجا وتركت ابن عم، زوجا وابن عم، الزوج هيرث كام؟ هيرث النصف مش كده؟ طيب وابن العم هياخد ايه؟ الباقي. المسألة من كام؟ المخرج بتاعها من كام؟ من 2، لان ما عنديش الا كسر واحد بس اللي هو النصف، يبقى واحد هياخد النصف والتاني هياخد الباقي، يبقى هنا المساله بنقول من 2 ده هياخد واحد وده هياخد واحد، يبقى هنا ما احتجتش اني اخد حاجات كتيره، ده هو عندي نصف هو اللي باخده وبخليه مخرج المساله اللي هو راس المساله او العامل المشترك بينه. اذا كانت المساله فيها ثلث وفيها ربع فرضنا، يبقى هنقول لازم عامل مشترك بين الاثنين. ينفع اخر واحد من الاثنين ينفع عامل مشترك؟ بعمل ايه بينهم؟ بضربهم في بعض، بقول اذا كان بين الكسور تباين يبقى بضرب الكسر في الكسر، واحد هياخد ثلث الثاني هياخد ربع، هقوم اقول العامل المشترك بتاعهم 12، بضرب ده في ده يطلع لي العامل المشترك بينهم. اذا كان واحد مساله فيها نص وفيها ربع فرضنا ذلك، يبقى هنقول بين العددين الاثنين والاربعه بينهم ايه؟ التداخل، بيدخل واحد في الثاني، او بينهما تناسب. كان ممكن احنا نفوت هذه الاشياء، كلمه تماثل وتباين وتداخل ما انت عارف، ولكن لما هتقراها في كتب الفقه الكبيره يقول بينهما تباين، يبقى المخرج كذا، تبقى عرفت تباين معناه انه ما فيش حاجه تقبلوا الازمه الاثنين مع بعض، ده عدد وحده وده عدد اخر وحده، ما فيش بينهما توافق، ما فيش بينهما تناسب، هما متباينان، فبضرب واحد في الاخر واحل المساله ان عامل المشترك بينهما بضرب واحد في الاخر. إذا كان مسألة مثلا الكسر ربع وسدس، ربع وسدس، نقوم نقول بينهما إيه؟ الاثنين يقبلوا القسمة على عدد اللي هو إيه؟ اللي هو الاثنين، يقبلوا القسمة على الاثنين، مش كده؟ ده بيسموه توافق بالنص، توافق بالنص، هتلاقي في الكتب يقول لك بينهما توافق بالنص، بينهما توافق بالثلث، بينهما توافق بالربع، هنا معنى يعني إيه بينهما توافق؟ إذا كان توافق بالنصف يعني يتقبل اسم على اثنين ويتقبل اسم على اثنين، فهو بيسهل لأنه كان بيحل المسألة بدماغه، يقول لك العدد ده ربع وده سدس بينهما توافق بالنصف، يبقى أقسم واحدة على اثنين والناتج أضربه في الثاني يطلع العامل المشترك. عرفت؟ يبقى ده اللي بينهما توافق بكذا أكبر عدد يقبلان القسمة عليه كلاهما، يقبل كل من اثنين القسم عليه، ده هسميه التوافق. يبقى اكبر عدد هتقبل الاربعة والستة القسم عليه اللي هو ايه؟ الاثنين. يبقى انا هقسم واحدة على الاثنين واضرب في التاني، اقسم الاربعة على الاثنين فيها بكام؟ فيها الاثنين، واضرب في الستة يبقى 12، يبقى ده المخرج بتاعها. او اقسم الستة على الاثنين واضرب في التاني، ستة على الاثنين فيها التلاتة، اضرب في التاني يبقى 12، هو يبقى ده العلاقة بالأعداد، إما بينهما تماثل يبقى حافظ واحد من الاثنين فقط، بين الأعداد تباين يبقى حضربهم في بعض، بينهم تداخل يبقى حافظ واحد بس اللي هو الكبير والتاني هيدخل تحته، أو بينهما توافق بعدد من الأعداد، ممكن توافق بالنصف بالثلث بغير ذلك، يبقى حافظ بقسم على هذا العدد اللي قلت يتوافقان به وبعدين بضرب الناتج في الآخر. نشوف كده مسألة من المسائل. لو قلنا أب دل زي ما انت شايف قدامك الجدول بتاع الميراث، جدول الميراث أو شباك الوراث، أما بتجيلك أي مسألة بتكتب المسألة تحت بعضها، مثلا هيقول لنا هنا أب وأم وابن، دي مسألة سهلة جدا بس توريك إزاي تدخل في أي مسألة. كتابة المسائل اكتبها صح عشان تعرف تحل المسألة في النهاية صح. دي صورة مبسطة لمسألة من المسائل، أب وأم وابن، لاحظ أنت بتعمل الجدول بتاعها زي ما أنت شايفه كده قدامك، بترسم شباك الوراثة. الأب هتيجي تفكر ياخد إيه الأب؟ ياخد إيه في مسألة زي دي؟ أب وأم وابن، الأب ليه قد إيه؟ السدس. باجي بحطه هنا، بحط الاب في الخانه اللي على اليمين بتاع الاب، احط نصيبه، ادي الاب هياخد السدس. السدس ده عباره عن ايه؟ فرض. فرض، يبقى انا بحط المساله تحت بعضها للاخوه اللي هم مش شايفين، بنحط المساله تحت بعضها، اب تحت ام تحت ابن، ممكن تحط المساله قصاد بعض، لكن دي اسهل طريقه في رسم شباك الوراثه، انك بتحط اصحاب الفروض تحت بعض، يبقى الاب تحت الام تحت الابن، واجي جنب الاب بحط الفرض بتاعه قد ايه، هيورث قد ايه. فقلنا في الصوره دي الاب بياخد السدس فرضا، طب هياخد فرض وتعصيب ولا فرض بس؟ فرض بس، لان في ابن موجود، الابن هياخد الباقي، يبقى هنا الاب هيرث في هذه الحاله بالفرضيه فقط، يبقى الاب هياخد السدس فرضا. الام هتاخد ايه؟ هتاخد السدس ايضا فرضا، يبقى ده فرض الام. الابن هيورث ايه؟ الباقي، الباقي ايه؟ تعصيبا، الباقي تعصيبا، لانه اقرب العصبات، الابن اقرب العصبات، يبقى له باقي المال الان، هياخد الباقي تعصيبا. طبعا احنا اذا قلنا السدس فرضا احيانا نحط سدس وجنبها فيه، يبقى عرفت فيه معناها فرضا. الباقي تعصيبا بنحط احيانا به الف او به الف وبعدها عين، معناها باقي تعصيبا. اما حل بقى المسألة دي، هنقول الاب اخد السدس، الام خدت السدس، الباقي للابن، يبقى عندي في ستة وفي ستة، بينهما ايه؟ ستة وستة بينهما تماثل، دي هي دي، اخد واحدة من الاثنين واخليها للمخرج بتاعنا اللي هو العامل المشترك. العامل المشترك هحطه فين؟ هحطه فوق، هحط العامل المشترك فوق، بفتح جدول جنب الجدول. الجدول الاولاني كان عبارة عن اب ام ابن، ثلاث خانات تحت بعضهم. عن يمينه هحط ثلاث خانات تانين، الاب الفرد بتاعه السدس، الام الفرد بتاعها السدس، الابن له الباقي تعصيب. حاجة عن الشمال بقى، وحفتح جدول العبارة عن اربع خانات، الخانة العليا برا الجدول فوق خالص، وبحط فيها العامل المشترك اللي هسميه ايه؟ المخرج. يبقى مخرج المسألة دي من كام؟ من ست. ادي الستة بتاعتنا بسميها المخرج. الاب هياخد السدس فرضا، هحط جنبه ناحية الشمال العدد اللي هو هيطلع له، نصيبه قد ايه؟ السدس. سدس الستة كام؟ واحد، يبقى حط له هنا نصيبه واحد. الام خدت السدس فرضا، يبقى نصيبها قد ايه؟ واحد برضو من الستة. الاب خد واحد من الستة، الام خدت واحد من الستة، الباقي كام؟ اربعة اللي هياخدوا الابن، هحط النصيب بتاعه كده، يبقى هنا الباقي تعصيبا للابن اخد اربعة من ستة. يبقى دي الصورة المبسطة في الوراثة او في شباك الوراثة. بحط الورثة تحت بعض، اب ام ابن، ده الصورة اللي موجودة عندنا هنا. ممكن والله في الصورة اللي موجودة يكون الاب هنا معه ابنان او له او معه ابنان للانسان المتوفى مثلا، يبقى هنا الاب بسيبه زي ما هو كده، الام الابن بحط جنبه شرطة كده، وحط عدد الاولاد كم واحد كم ابن، ممكن ولدين ممكن ثلاثة ممكن اربعة، يبقى حط مثلا هنا في اثنين ابنان، يبقى عندي الاب والام ومعهم ابنان يرثاني. المسألة طلع لي الأبناء هي نفس المسألة، لهم كام هنا الآن؟ الأبناء لهم أربعة، الأربعة لكل واحد كام؟ اثنين. باجي في آخر المسألة كده بحط اثنين، أو لكل اثنين، يبقى الابنان لكل واحد هياخد اثنين. فإذا نظرت للمخرج الفوقاني في المسألة بقول المخرج ستة، الأب له واحد من ستة أخد واحد، الأم خدت واحد من ستة، الابنين كل واحد خد اثنين من كام؟ من ستة. يبقى المجموع بتاعهم ابن اثنين وابن اثنين، والاب والام يبقى المجموع اخدوا ستة. واضحة المسألة؟ اما تيجي في مسألة من المسائل بترتب اللي بتحطه من اصحاب الميراث، ممكن تحط زي ما انت شايف كده ابن واب وام، لكن ما هياش الصورة الصحيحة فيها. ممكن تحط زوجة وابن واب. المسألة صح اللي انت بتحطه، لكن الترتيب يدوخك في النهاية في مسألة اذا كبرت المسألة اللي معاك. يبقى الصواب لما اجي في مسألة زي دي ابن واب وام احط الترتيب ايه؟ احط مين الاول؟ احط مش هيعمل لي مشكلة في المسألة اللي هو الام. الام هتورث النصيب بتاعها قد ايه؟ سدس وخلاص، مش كده؟ الاب بعدها نقوله الاب، واتعود على كده، لان الاب احيانا يمكن تكون معاه بنت، معاه بنت يبقى هقول البنت تبقى قبل الاب عشان صاحبة فرض، يبقى احط اصحاب الفروض اللي ما فيهمش اشكال، وبعدين احط في النهاية اصحاب الفروض اللي ممكن ياخدوا فرضا وتعصيبا في المسألة اللي انا فيها. فاذا كان مسألة فيها زوج او زوجة دايما احط الزوج والزوجة الاول في المسألة، يبقى اذا كان زوج او زوجة اخليها في الاول، بعد الزوج او الزوجة احط اذا كانت الام او الاب، بعدها اضع الاولاد في المسألة، بحيث انه في النهاية في المشاكل تبقى تحت خالص. اذا كان مثلا الاولاد خمس اولاد وعايز ادي كل واحد نصيبه هيطلع ايه؟ هضطر اضرب المسألة كلها في خمسة زي ما هيجي في مسائل من المسألة. نشوف الكتاب هنا بيقول لنا النصف فرض خمسة افراد، النصف فرض خمسة، هناخد الفرض وبعدين نشوف مين اللي هيورثوه، وبعدين هنطبق على مسائل زي المسألة اللي احنا شفناها. النصف فرض خمسة أفراد، أصحاب النصف الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، البنت، بنت الابن، الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، الأخت من الأب مع عدم الأشقاء. نكبرها كده، النصف أصحابه الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة. إذا كان في فرع وارث، يعني إيه الفرع الوارث؟ الأبناء. الأبناء فرع وارث لمين؟ لمين؟ للزوج ولا للزوجة ولا الاثنين؟ هنا لو قال حيث لا فرع وارث للزوج يبقى قيد بحالة معينة انه الفرع الاولاد اللي من هذه الزوج. اي مسألة بنقولها بنفترض هذا المتوفى كل من يذكرون ينسبون اليه، يبقى الزوج زوج المتوفى زوج الميتة، الاب اب للمتوفى، الام ام للمتوفى، الابناء ابناء لها. احيانا بعضنا يسرح وهو بيكتب المسألة يقول انسان توفي ترك زوجة وابنا وابا، يقوم يجي في دماغه ابن والاب لهذا الابن. لا لا، تاخد بالك ان بنذكر ابن المتوفى واب المتوفى، هيبقى العلاقة بين الاب والابن دول ايه اللي هم اللي انت كتبهم في المسألة، ان هذا يد لهذا، هذا اليد. لذلك حينفعك الاستحضار ده في مسائل المناسخة، لما يجي في المناسخة وتوزيع المواريث اللي انسان توفي وما تقسمش الميراث وبعدين ورث منهم من توفي وبعدين بعض الموجودين هم ورث لهذا المتوفى، يبقى انت هتجيب نسب بين هذا وبين ذلك. بعد ما كان هذا ابن للميت الاول، الان هو هيكون اخا للميت الثاني مثلا، او هو ابا للميت الثاني، او حسب التقسيم اللي في فيها. فتبقى واخد بالك النسبة دايما للإنسان المتوفى. فلما بيقول لنا هنا الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، يبقى الذي توفي الآن من؟ الزوجة، لا فرع وارث لها، سواء أبناء من هذا الرجل اللي حيورث أو أبناء من رجل آخر كانت متجوزة قبل هذا الرجل إنسانا آخر وكان لها أولاد من هذا، فلما مات عنها الزوج الأول أو طلقها تزوجت من هذا الرجل الجديد لم تنجب منه. يبقى هنا حنقول الزوج معه فرع وارث ولا معهوش؟ معه، اللي هو عيال هذه المرأة من مين؟ من الزوج الأول. لذلك القيد هنا الزوج حيث لا فرع وارث لمن؟ للزوجة، للزوجة، سواء منه أو من إنسان تزوجته قبل ذلك. يبقى النص فرض خمسة أفراد، نمرة واحد الزوج، نمرة اثنين البنت، البنت هذه فرضها النصف. امتى يكون صاحبة فرض النصف؟ اذا ما كانش معها اولاد، اذا لم يكن معها اولاد ذكور يعني للمتوفى، كذلك اذا لم يكن معها بنات، اذا لم يكن معها اخوات لها يبقى حترث في هذه الحالة، ليس معها اولاد ذكور ولا بنات وهي وحدها يبقى لها النصف. بنت الابن، بنت الابن امتى؟ حيث لا بنت للمتوفى، ما فيش بنت ولا ابن للمتوفى. يبقى إذا كانت بنت الابن ما فيش ابن للمتوفى يحجبها، ما فيش بنت للمتوفى تحجبها أو ترث معها، يبقى على ذلك بنت الابن ترث النصف. قيد آخر أن بنت الابن تكون واحدة منفردة، ما فيش معها بنت ابن من ناحية ثانية، يبقى هذا المتوفى قد يكون له أبناء وماتوا في حياته ولكل ابن بنت، يبقى مش هقول هذه بنت ابن لأنها من الابن ده، هنقول لا هي مع المجموعة، يبقى بنات ابن يرثن الثلثين يقسم بينهم. يبقى بنت الابن هنا حيث تكون وحدها، مفيش أعلى منها أبناء للمتوفى ولا بنات، مفيش مع هذه بنت الابن ليس في صفها بنات أو ذكور. الرابع الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، الأخت الشقيقة للمتوفى، يبقى هنا مع عدم الفرع الوارث. عرفت الفرع الوارث اللي هو إيه؟ أبناء المتوفى، هؤلاء فرع الفرع، أبناء الأبناء فرع للمتوفى. يبقى الشقيقة ليس معها أبناء للمتوفى، ليس معها أبناء أبناء للمتوفى ولا بنات أبناء للمتوفى، ما فيش فرع وارث لهذا المتوفى. طيب دي الشقيقة، طبعا عايزين نقولها شقيقة واحدة هتفهم منها إن معاش، لأن لو كان مجموعة يبقى شقيقات، شقيقات، يبقى هنا حالتنا إنها شقيقة واحدة فقط اللي موجودة. الأخيرة هي الخامسة من أصحاب النصف، الأخت من الأب مع عدم الأشقاء، الأخت من الأب. وطبعا واضح أن أخت مع أب ما فيش معها فرع وارث وما فيش معها أشقاء، لأن لو في أشقاء هيحجبونها عن ميراثها النصف أو عن الميراث كله. طيب الفرض النصف من الرحبية، النصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. يبقى كان النصف لخمسة. الزوج أنت للزوج ما عدم الفرع الوارث، ما عدم يعني ما فيش أولاد للزوجة. والأنثى من الأولاد يعني البنت الواحدة، البنت الواحدة، وكذلك بنت الابن الواحدة، بنت الابن عند فقد البنت. والأخت إذا كانت وحدها في صورة اللي هنسميها صورة إيه؟ الكلالة. الأخت في مذهب كل مفتي صورة الكلالة. وبعدها الأخت التي من الأبي، الأخت من الأبي ترث النصف إذا كانت منفردة عن معصب، يعني معاش إخوة يعصبونها، وبرضو ما فيش أخت شقيقة موجودة، ما فيش أبناء للمتوفى، يبقى إذا كانت أختا فقط من أب هي التي سترث يبقى لها النصف. مسائل في فرض النصف، نعرف نحل ازاي النصف. مسألة زي ما قلنا بنرسم شباك الوراثة، بنحط الاول زوج مثلا ومعه ام وشقيق، دي مسألة بحط الثلاثة تحت بعض، زوج تحته الام تحته الشقيق. ممكن الاخوة اللي هم مش شايفين يرسموا الجدول قدامهم، بيرسم عبارة بيحط التلاتة تحت بعض ويحط خط فوقهم وخطين واحد شمال واحد يمين، ده بداية الجدول بتاعه. زوج ام شقيق. الزوج يرث ايه هنا؟ في فرع وارث؟ اذا انت بتحط مسألة بتبص فيها هل في اولاد موجودين ولا في بنات ولا فيها فرع وارث، ما فيش، يبقى الزوج هيرث ايه؟ النصف. بحط عن يمين الزوج الفرض بتاعه، النصف مفروض اكتب جنبه ايه؟ فرضا، بس انت خلصت بقى عرفت ان النصف فرضا له. بعد كده الام بحط جنبها عن اليمين ايه؟ الفرض بتاعها. تورث ايه هنا في هذه الصورة؟ نقول الام ترث اما الثلث واما الثلث. امتى هنحجبها من الثلث للسدس؟ اذا كان معها فرع وارث، اولاد المتوفى مثلا او بنات ولو واحد، او مفيش اولاد ولا بنات، يبقى جامع من الاخوة ذو عدد، جامع من الاخوة اتنين من الاخوة للميت مثلا، يبقى مع الام اتنين فما فوق من الاخوة للميت يحجبونها حجب نقصان، بدل ما تورث التلت هتورث ايه؟ السدس. نشوف هنا الام معها كام اخ للميت؟ مع شقيق واحد بس، شقيق يحجبها حجب نقصان؟ ما يحجبهاش حجب نقصان، يبقى الام لها ايه هنا؟ تاخد الثلث. يبقى هنا الام خدت الثلث. الشقيق في هذه الحاله هيورث ايه؟ هنسميه ايه؟ عصبه. فاكرين الوارثين رجال؟ كام الوارثون رجال؟ 10، اللي هم الابن وابن الابن مهما نزل، والاب والجد له وان علا، والاخ من اي الجهات. ادي عندك اخ هنا ايه؟ اخ شقيق، مش كده؟ هنا الأخ الشقيق عاصب، العاصب اللي هو إما بيرث المال كله إذا لم يولد معه صاحب فرض، وإما يرث الباقي بعد أصحاب الفروض. هنا أصحاب الفروض خدوا، الزوج أخذ الفرض بتاعه، الأم خدت الفرض بتاعها، باقي عندنا الشقيق يرث الباقي، نحط جنبه كده تعصيبا، يبقى عين معنى الباقي تعصيبا، ممكن أقول باء عين يعني باقي تعصيبا، أو باء فقط أو عين فقط، يبقى هنا بياخد الباقي تعصيبا. المسألة عندنا نصف وثلث، مش كده؟ نص وثلث، الاثنين والثلاثة بينهم ايه؟ تباين، تباين. يبقى راس المسألة هيبقى من كام؟ يبقى المخرج بتاعي هضرب الاثنين في الثلاثة يطلع لي المخرج كام؟ ستة. كأن الاثنين دي هي عبارة عن نصف الايه؟ الستة، يعني كأني بقول كده الزوج بياخد نصف الستة، الأم بتاخد ثلث الستة، الباقي تعصيبا للشقيق اللي هو الباقي بعد فرض الزوج وفرض الأم بياخدوا الشقيق. هنقول الزوج هياخد النصف من الستة، هياخد كام؟ ثلاثة. الأم هتاخد الثلث من الستة اللي هم اثنين، يبقى ثلاثة زائد اثنين خمسة، من الستة يتفضل الشقيق واحد، يبقى الشقيق أخذ واحدا. يبقى هنا المسألة بتحط الأفراد اللي مذكورين فيها، إنسان توفي وترك ابنا وأخا وكذا وكذا، فأنت حطتهم تحت بعض بالترتيب. أنت إذا كان في زوج أو زوجة حطها فوق خالص، زوج أو زوجة حط فوق خالص، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم، ما لهمش رد، اللي بعدهم ممكن يرد عليهم. يبقى الفرض بتاع الزوج أو زوجة فرض ثابت، خدت الربع، خدت التمن، خد النصف، خد الربع، مش هيزيد على ذلك، يبقى ياخد فرضا. اللي تحته بتحط اللي يقبل ان ياخد فرضا وياخد تعصيلا، او انه فرضا ويرد عليه الباقي. يبقى اذا كان في زوج او زوجة تعلم دايما في المسألة تحط اول حاجة الزوج او الزوجة في البداية، بعد الاثنين بتحط الاب او الام، بعد كده بتحط الباقي من الورثة. طبعا لو عملت غير كده في المسألة صح، بس عشان ما تدوخش نفسك حط بالترتيب اللي بنذكره. دي مسألة من المسائل سهلة. طيب نشوف مسألة تانية أكبر منها شوية زيها. فرضنا أنها زوجة بقى المرة دي، الزوجة اللي ترث مع الزوجة أم للمتوفى، معهما بنت للمتوفى، معهما شقيق. يبقى هنا بتحط الترتيب زي ما أنت شايف كده، زوجة تحتها الأم تحتها البنت، في الآخر اللي بيعصب ياخد إذا بقاله شيء بتحطه في الآخر اللي هو الشقيق. يبقى حطيت الأربعة تحت بعض، هتيجي عن يمين الجدول بتاعك وتحط الفروض اللي بياخدها هؤلاء. الزوجة بنقول هل معها صاحب فرض؟ مع الزوجة فرع وارث للمتوفى. لاحظ الزوجة، يبقى المتوفى زوجها، يبقى فيه بنت مولودة، يبقى الزوجة محجوبة حجب نقصان، حجب نقصان، بدل ما تاخد ربعا هتاخد السمن، يبقى الزوجة هتاخد السمن. الأم هتاخد ليه هتاخد السدس ما تاخدش ليه التلت؟ عشان في فرع وارث موجود اهو، في بنت مش كده، يبقى في فرع وارث للمتوفى، يبقى أم المتوفى هتارث السدس، بنت المتوفى هتارث النصف، معهاش اولاد ذكور للمتوفى، يبقى بنته معهاش بنات تانيين عشان ياخدوا التلتين، يبقى بنت واحده هتاخد النصف. ودي المساله بتاعتنا اللي احنا عايزين نقول اصحاب فرض النصف، ادي البنت هتاخد النصف. الشقيق هياخد الشقيق ده شقيق مين؟ المتوفى، شقيق المتوفى، كل دول ينسبون للمتوفى، دي زوجة المتوفى، دي أم المتوفى، دي بنت المتوفى، شقيق المتوفى. الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. نقول عندنا في نصف وفي سدس، بينهما بينهما تداخل، دي داخلة في دي، يبقى هاخد واحدة من الاثنين، مش محتاج للنصف، ما هي الستة والثمانية ما داخلة تحتهم، يبقى سيبنا من النصف. يبقى باقي عندي سدس وعندي تم، في ستة وفي ثمانية، الاثنين يقبلوا الاسم على كام؟ أكبر عدد يقبل الاسم على الاثنين، على الاثنين، على الاثنين، يبقى بينهما توافق بالنصف، طالما بيقبلوا الاسم على الاثنين يبقى كل واحد ينزل لنصه، يبقى بينهما توافق بالنصف. لما أقول بينهما توافق بكذا معناه بقسم على الكذا اللي أنا بقوله ده والناتج أضربه في الثاني، يبقى بينهما توافق بالنصف. حاجي على التمن ده اقول يقبل الاسم على الاثنين هاخد نصف، 8 على 2 فيها الاربعة، اضرب الاربعة في الستة بكام؟ باربعة وعشرين، يبقى المخرج بتاعنا كام؟ 24. ابتدي اوزع بقى الميراث، الزوجة لها التمن من الاربعة وعشرين، كام تمن الاربعة وعشرين؟ 3. الام لها سدس الاربعة وعشرين كام؟ 4. البنت لها نصف الاربعة وعشرين كام؟ 12. أجمع 3 و 4 7 و 12 19 من 24 يبقى 5. يبقى الأخ هياخد الباقي تعصيبا. اللي بقى شوفونا لما تحط الترتيب كده تحت بعضه بالصورة دي يبقى هتعرف ده ليه وده ايه، وتحط كل واحد في المكان بتاعه. يبقى هنا الصورة بتاعتنا كان في شقيق واحد للإنسان المتوفى، مش كده؟ فرضنا انه كان ثلاث اشقاء للمتوفى، هتفرق؟ هي نفس المساله، لكن هتفرق في الاخر انه هحلها من كام. هذه المساله هتتحل هنا، ما طلعليش قصور في المساله. يبقى هنا بنقول شقيق واحد، فرضنا ثلاث اشقاء، هعمل ايه؟ هحط شرطه كده جنبها واحط جنبها كام؟ ثلاث اشقاء، مش كده؟ يبقى شقيق وشرطه ثلاثه معناها ثلاث اشقاء. ثلاث اشقاء هياخدوا كام؟ هياخدوا 5. يبقى كل واحد هياخد كام؟ 1 وتلتين. هنا لا، ما فيش، مش عايزين نطلع قصور في المسألة. يبقى هنا هقول المسألة ثلاث أشقاء هياخدوا خمسة، بين الثلاثة وبين الخمسة إيه؟ بينهم تباين، ثلاثة وخمسة بينهم تباين، أقوم أطلب المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة. أقول بين الثلاثة وبين الخمسة تباين، لا طب حدي كل واحد خمسة، يبقى لازم الحد الخمسة دي كام؟ أخليها 15، طالما هخليها 15 يبقى أخلي كل المسألة من كام؟ أضربها في ثلاثة، أضرب كل المسألة في ثلاثة، يبقى أجي هنا فوق خالص أقول المسألة هتتضرب في ثلاثة. طيب هضرب ال 24 في ثلاثة بكام؟ ب 72 مش كده؟ وبعدين أضرب الثلاثة في الثلاثة بكام؟ بتسعة، وأضرب الثلاثة في الأربعة اللي هي نصيب الأم ب 12، وأضرب الثلاثة في ال 12 اللي هي نصيب البنت بكام؟ 36 مش كده؟ وأضرب الثلاثة في خمسة ب 15، لكل واحد كام؟ لكل واحد خمسة. سهلة؟ يبقى هنا مسألة ما طلعهاش كسر أبدا، أطلع المسألة في النهاية أكبر راس المسألة، راس اللي هو المخرج، بدل ما كان 24 والأشقاء هياخدوا خمسة يرجعوا يقسموهم الخمسة على الثلاثة، لا أكبر راس المسألة وأقسم الميراث كله على ال 72. فرضنا هذا الإنسان المتوفى ترك مالا قدره 720 جنيه، فرضنا يبقى هنا هقول 720 جنيه هقسمها بأسهم، كم سهم ال 720 جنيه دي هقسمها؟ 72 سهم، 72 سهم مش كده؟ واجي اقول انه الزوجه هتاخد 9 اسهم من ال 72، 9 من ال 72، والام هتاخد 12 سهم من ال 72، البنت هتاخد 36 سهم من ال 72، الاشقاء هياخدوا 15، كل واحد هياخد 5 اسهم منه. يبقى المساله بقت سهله، انه من نصيب معين بدي كل واحد السهم بتاعه من غير كسر فيه. طبعا دي زيادة على المسألة حبيت أوريك، وإنه مش دايما هيجي لك المسألة ببساطة، الميت له شقيق واحد عشان تحلها بالبساطة دي، لا ممكن يكون أكثر من شقيق، الميت له أكثر من بنت، مش بنت واحدة بس. مسألتنا هنا إحنا بنتكلم في إن فرض النصف، لذلك خلينا البنت واحد، لكن فرضنا أكثر من واحدة هبتدي أحط جنب البنت هنا عددهم كام؟ 3 بنات، وأشوف المسألة والله 3 بنات طلع لهم بياخدوا العدد، هنا هيتغير الفرض بعد ما كان نصف هيبقى التلتين لهما مش النص، واجي الشخصين اصل نصيب، نعمل مسألة زيها بعد كده. مسألة ثانية في نفس النص، زوج وام وبنت ابن واخ لاب، برضو المسائل متلفقة عشان يكون حد هياخد النصب عشان توافق فرض النصب. زوج وأم وبنت ابن وأخ لأب، هتحطوا المسائل تحت بعضها. الزوج نصيبه قد إيه؟ قبل ما أقول ربع ولا تمن ولا نصف ولا كذا، الأول أبص أشوف في فرع ورث ولا ما فيش للمتوفى. هنا زوج، يبقى الميت إيه؟ امرأة، وهي الزوجة، الزوجة اللي ميتة. في بنت ابن موجودة، هي في بنت ابن، هل في بنت موجودة؟ في أبناء موجودين، يبقى بنت الابن صاحبة إيه؟ صاحبة فرض الآن، يبقى كأنها بنت، يبقى بنت الابن كأنها بنت لها فرض، يبقى تحجب لي الزوج حجبة نقصان، بدل ما ياخد نص ياخد إيه؟ الربع. الأم معها فرع وارث ولا معهاش؟ اللي هي البنت أدي فرع وارثة هي، يبقى الأم هتارث؟ تارث السدس، يبقى هنا الأم هتارث السدس. بنت الابن كأنها بنت الآن، هتارث قد إيه بنت الابن؟ هتارث النص، هي صاحبة النص. الأخ لأب هياخد، لاحظ زي ما هو الشقيق، هو أخ إيه لأب، الأخ لأب هيارث في هذه الحالة قد إيه؟ الباقي تعصيبا، هنحط له التعصيب. طيب يبقى عندي الزوج أخذ الربع، الأم السدس، بنت الابن النصف، الأخ الأب أخذ الباقي تعصيب. النص اثنين اهي، وفي عنده السدس ستة، بينهما ايه؟ تداخل، يبقى مش عايز النص دي. عندي الستة والأربعة، الربع والسدس، بينهما ايه؟ توافق بقد ايه؟ بالنصف، يعني الاثنين يقبلان القسمة على اثنين مش كده؟ يبقى بينهما توافق بالنصف، يبقى هاخد نص واحدة منهما واضربه في الثانية، يبقى نص الأربعة كام؟ اتنين، أضربها في الستة ب 12، الزوج له ربع ال 12 3، الام لها سدس ال 12 2، بنت الابن لها نص ال 12 6، اجمع 3 و 2 5 و 6 11. اتفضل قد ايه الاخ له واحد، يبقى هنا المسألة زوج وأم وبنت وابن وأخ الأب، ادينا الميراث حطناه على الجانب الأيمن، الجانب الشمال بحط رأس المسألة فوق اللي هي الـ 12 وبعدين أوزع الأنصبة. العيشة خلاص؟ مسألة أخرى، زوجة وشقيقة وأخ الأم وابن أخ شقيق، زوجة وشقيقة وأخ لأم وابن أخ شقيق. هنا الموجودون الزوجة صاحبة فرض ولا صاحبة فرض؟ في فرع وارث ترث قد إيه الزوجة هنا؟ الزوجة ترث الربع، ما فيش فرع وارث معها، يعني مش أولاد ولا أولاد أولاد، يبقى الزوجة ترث الربع. الشقيقة، الشقيقة المسألة بتاعتنا مسألة إيه؟ كلالة. مسألة كلالة هيجي بعد كده الكلام عن الكلالة بالتفصيل، ولكن المسائل تحتاج ان احنا ناخد نبذات بسيطة عن معرفة هذه الأشياء. الكلالة الإنسان الذي يتوفى ولم يترك ولدا ولا أبا، المتوفى لم يترك أولادا لا ذكورا ولا إناثا ولم يترك أبا، قد يترك أما ويكون كلالة. يبقى هنا ما فيش والد لو الأب مش موجود ولا في أولاد للمتوفى، في مسألة الكلام دي اللي حيرث فيها الأخوات والإخوة يرثون، الأخوات يرثن بالفرض، كذلك الأخت لأب ترث بالفرض إذا كان ليس معها شقيقة. يبقى الشقيقة هنا في مسألة الكلالة ترث، ترث ايه؟ النصف. يبقى الشقيقة لها النصف. الأخ لأم في مسألة الكلالة يرث قد ايه؟ الآية وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أمال الشقيقة الآية بتاعتها ايه اللي هي في الكلالة؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها هذه النصفة، النصف. ومن هو يرث ايه؟ المال كله، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، يبقى هنا اخوها يرثها ان لم يكن لها ولد، هي ترث منه النصف، سواء كانت شقيقة او اختا لاب اذا انفردت. يبقى هنا شقيقة اخذت النصف من درس كلالة، الاخ لام بيرث السدس، ابن الاخ الشقيق هيورث ايه هنا؟ الباقي تعصيب، الباقي تعصيب. المسألة عندنا ربع ونصف وسدس، يبقى هنا بينهم العامل المشترك بتاعهم ايه او المخرج بتاعهم؟ 12. هنقوله النص داخله في الربع، يبقى كفايه علينا الربع والسدس. العامل المشترك اللي بينهما توافق بالنصف، نص الاربعة 2 اضربها في الستة ب 12. الزوجة لها ربع ال 12 3، الشقيقة نص ال 12 6، الاخ لام سدس ال 12 1 2 2 3 و 6 9 و 2 11 من ال 12 يتفضل لابن الاخ الشقيق 1. يبقى الزوجة خدت 3 من 12، شقيقة 6 من 12، الاخ الام 2 من 12، ابن الاخ الشقيق 1 من 12. الزوجة وعم شقيقة، الام معها فرع وارث؟ ما فيش فرع وارث. يبقى الام نقول الاصل في الميراث بتاعها بترث الثلث إلا في حالتين، إلا في حالتين، وجود فرع وارث يعني أولاد أو بنات للمتوفى، أو وجود عدد من الإخوة أقل العدد 2 من الإخوة أو الأخوات. يبقى نقول الأم هنا هل معها فرع وارث؟ ما فيش فرع وارث، لكن معها أخت لأب وأخت لأم، يبقى في الحالة دي نقول يحجبانها عن الثلث إلى السدس، يبقى الأم لها السدس. الأخت لأب، المسألة دي مسألة إيه؟ كلالة. نقوله إن الكلالة ما فيش فرع وارث ولا في أب، أو هنا لا في أولاد ولا في أب، يبقى كلالة. الأخت الأب هل في أخت شقيقة في المسألة دي؟ ما فيش، لو كانت شقيقة هي اللي خدت النصف، لكن الأخت الأب تحل محل الشقيقة الآن، يبقى هي اللي هتاخد إيه؟ النصف، والأخت الأب خدت النصف. هذه فرض النصف اللي بنتكلم عنه. الأخت الأب إذا لم تولد شقيقة ما فيش فرع وارث المتوفى، يبقى حترث الآن النصف اللي هو ميراث الكلالة. الأخت الأم ميراث كلالة أيضا، تورث إيه الأخت الأم؟ السدس. الأخت الأم مش هتزيد أبدا عن السدس، الأخت أو الأخ لأم، فإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس، يبقى لها السدس هنا. العم الشقيق حيرث إيه؟ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. المسألة عندنا سدس وسدس ونصف، النص داخلة في السدس والسدس بينه وبين تاني تماثل، يبقى مسألة من كام؟ من ستة. الأم لها السدس واحد، الأخت لها نصف ستة ثلاثة، الأخت الأم لها سدس ستة واحد، العم الشقيق له الباقي، يبقى نجمع واحد وثلاثة أربعة واحد خمسة، نطرح من ستة يطلع لنا له واحد، ده الفرض بتاعه. طيب نبص بقى في الكتاب نقرأ أصحاب فرض النصف، كلنا النصف فرض خمسة جعل. فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، يعني ما فيش ابن أو بنت منهم أو من غيره، أو ابن ابن أو بنت ابن، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى هنا اللي بيقول لنا لا فرع وارث للزوجة، يبقى نصف فرض الزوج. ما فيش فرع وارث للزوجة يعني ما فيش أولاد ولا بنات لهذه الزوجة ولا واحدة، ما فيش أبناء ابن ولا بنات ابن لها، يبقى يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثاني حاجة فرض البنت، فرض البنت لقوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، فرض البنت إن كانت واحدة فلها النصف. قال في المغني لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين، يعني إذا توفي إنسان وترك بنتا واحدة فلها النصف. ثالث حاجة فرض بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، المعنى أن هذه بنت الابن، نزل أبوها يبقى بنت ابن الابن، نزل أيضا بنت ابن ابن الابن بمحض الذكور، يبقى ما ينفعش بنت بنت ابن الابن مثلا، ما ينفعش، يبقى هنا بمحض الذكورية في الآخر تكون بنت ماشي، أما بنت وتحتها بنت ما ينفعش. يبقى لو قلنا بنت ابن ابن الابن هذه بنت مش كده، لكن بنت ابن بنت الابن لا، ما هياش وارثة الآن، ما هياش وارثة. طيب ما عدم أولاد الصلب، يبقى فرض بنت الابن ما عدم أولاد الصلب. الابن الصلبي يعني الابن المباشر، نقول هذا ابني لصلبي يعني ابني على طول، غيره بيدي قيد يقول هذا ابن 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 ابن، يبقى هنا بيدي قيد، لكن الابن الصلبي هذا الابن المباشر. مع عدم أولاد الصلب بالإجماع، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله عز وجل الولد دخل فيه ولد الابن. الرابع من أصحاب النصف فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، ما فيش فرع وارث يعني لا أبناء ولا بنات لمتوفى ولا أبناء أبناء كما عرف. خامس من يأخذ النصف الأخت للأبي مع عدم الأشقاء، فرض الأخت للأبي مع عدم الأشقاء، لأنه إذا وجد أخت شقيقة يبقى الأخت الأب حترث معها، يبقى الأخت الشقيقة ترث النصف، الأخت الأب تكمل الثلثين تأخذ معها السدس تكملة الثلثين. لكن إذا كانت الأخت الأب وحدها ما في الشقيقة ولا فرع وارث متوفى ولا أب للإنسان متوفى، يبقى كلالة ترث النصف، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولد هنا جنس الولد يعني أولاد، ملوش أولاد لا ذكور ولا بنات، وله أخت فلها نصف ما ترك، وفلها نصف ما ترك هذه الكلام. وهذه الآية في ولد الأبوين أو الولد للأبي بإجماع أهل العلم، سواء هم من الأعيان أو من الضرات لعله. يحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصب، يبقى هنا البنت ترث النصف فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصب، المعنى نقول بنت واحدة للمتوفى لها النصف، لكن بنت وابن هنقول هي ملهاش نصف، ملهاش نصف، ولكن تعصيبا بقى الان للذكر مثل حظ الانثيين يبقى هتاخد الثلث، بقى مش هتاخد النصف، فهي لها سهم واحد، اخوها له سهمان، يبقى كده فرض النصف. نقول تاني ازاي بترسم شباك الوراثه في مساله من المسائل، بتكتب المساله اللي قدامك. فرضنا المساله زوجه، اب، ام، ابن، دي مسألة من المسائل بتحطهم تحت بعض، الزوجة، الأب، الأم، الابن. حطيت ثلاث خطوط، خط فوق، وعشان هتخلي فوق الخط ده العامل المشترك، أو هتخلي هتضرب المسألة في إيه، يبقى هتخلي له حاجات تتحط فوقه، خط شماله وخط تاني بعده، بتقفل الجدول بتاعك وبتيجي عن يمين الجدول وبتحط الأصحاب الفروض هياخدوا إيه. مثلا الزوجة في مسألتنا هنا خدت التم، الأب هياخد السدس في الفرض، الأم هتاخد السدس، الابن هياخد الباقي تعصيب. يبقى عرفنا دي خدت التم وخد السدس وخد السدس والباقي تعصيبا زي ما انتم شايفين عندكم، ونشوف العامل المشترك اللي بينهم أو المخرج. عندي تم وعندي سدس، والعامل المشترك بتاعهم كام؟ نقول 24. عرفنا منين؟ قلنا ان الاثنين يقبلوا الاسم على الاثنين، يبقى بينهما توافق النصف، بقسم واحد على الاثنين واضرب الناتج في الثاني، يبقى 8 على 2 في الاربعه بضرب في السته يطلع لي 24. ودي الزوج الفرض بتاعها تم ل 24 3، الاب الفرض بتاعه سدس ل 24 4، الام سدس ل 24 4، الابن ياخد الباقي تعصيبا 4 زائد 4 8 و3 11، اطرح من ال 24 تفضل الابن 13. يبقى دي الصوره البسيطه في شباك الوراثه ان احنا نعملها. يبقى بنكتب هنا نقول زوجه، ام، اب، ابن. بعمل الخط اللي فوق وبعدين خط شمال وخط تاني جنبه. الزوجة لها التلت، الخط طبعا وحش جدا غير خط الجهاز، لكن هتعرف تعمل ازاي الخطوط بتاعك. افضل لو حطيت خط تاني هنا كده جنبهم وتخلي خارج الخط ده الفروض بتاعتك. الزوجة لها تورث التم، الام لها السدس، الاب له السدس، الابن له الباقي تعصيب. واجي احط العامل المشترك هنا 24، التم للزوجه 3، السدس للام 4، السدس للاب 4، الباقي للابن كان 13. مش كده؟ يبقى دي الصورة اللي ترسم بيها شباك الوراثة. يعني حاول تتأيد باللي بيترسم كده، لأن كل ما تكبر المسألة هتحط هنا جنبها حاجات، هتفتح شباك تاني وتفتح شباك تالت. المسألة فوق هنا هتحط مثلا، هتضرب المسألة في كذا، في ثلاثة، في أربعة، في كذا، هتحط هنا حاجات. هنا هتحط أشياء بين الخانات، مثلا خمس أولاد مثلا، دول خمسة، هتطلع المسألة في النهاية لازم الخمسة دول هتضرب المسألة كلها بخمسة، فهتحط هنا عشان تعرف العامل المشترك اللي أنت هتضرب فيه بعد كده أو هتوصل إليه. يبقى هنا بتخليها فاضية، هتحط فيها حاجات في بعض المسائل. تحت هنا بتخلي نفسك خانة، ممكن تقفل كده وتخلي مسألة مناسخة، تقول الزوجة دي مثلا هذه الموجودة الآن ماتت بعد كده ولها ورثة، هتروح تحط الورثة بتاعها في هذا المكان، وتكبر الجدول يكبر من ناحية الشمال لغاية ما تلاقي الجدول الضخم بتاع الميراث. بديته من معرفة ازاي بترسم خطين وتحط جواهم الورثة. المرة الجاية ان شاء الله نكمل.